لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والحاج والحاجة في حجهما لابد أن يكون كل واحد منهما على علم وبصيرة في إتيان مناسك الحج، حتى يقبل منهم العمل ويسقط عنهم التكليف. الذي يوجب سقوط التكليف الشرعي إنما هو إتيان الحج بأحكامه، وذلك بالرجوع إلى الفقهاء الكرام والعظام في رسائلهم العملية. فلابد أن يأتي بكل منسك من المناسك على وفق ما ورد في الشريعة المقدسة الإسلامية وما قال به الفقيه والمرجع الجامع للشرائط. فإن أتى بذلك الحكم الشرعي على طبق ما ورد من الفتاوى فإنه أسقط عنه التكليف الشرعي، وهناك قبول للأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. قبول الأعمال إنما يكون بإتيان العبادة بمعرفة كاملة وتامة، وأتم الحج والعمرة لله. فلا يأتي بالعمل الناقص في فقهه الأصغر وفي فقهه الأكبر كما ذكرنا ذلك في الحلقات السابقة، بل يأتي بعمل كامل بكمال جمال وجلال يكمل جلال العمل وهيبة العمل كما يكمل جمال العمل وأنس العمل. فهيبة العمل في الفقه، وجمال وأنس العمل في المعرفة في العرفان. فالحج الكامل إذا اجتمع فيه جنة العرفان وجنة الفقه، جنتان متهامتان، جنة العرفان وجنة الفقه. فالسعيد كل السعيد في حجه من يأتي بالحج ومناسك الحج على ضوء الفقه الأكبر والأصغر، على ضوء الشريعة المقدسة والحقيقة في الشريعة المقدسة، الشريعة والطريقة والحقيقة. لا بد أن يأتي بالحج على ضوء ذلك ويكون حينئذ سعيدا بحجه. الحج كما تعلمون من فروع الدين، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإتيان الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالغني المستطيع لا بد أن يحج بيت الله الحرام في عمره مرة واحدة كما في الفقه الإسلامي. هذا المستطيع الحاج بما أنه انطلق في حجه من القرآن الكريم يكون الحج عنده على أربعة أنحاء. كل واحد من الحجاج الكرام يحجون بيت الله الحرام على ضوء هذه الأنحاء الأربعة، وهذه الأنحاء الأربعة وردة في مجموع القرآن الكريم عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أنه القرآن له وجوه أربعة. الوجه الأول ألفاظ القرآن. ألفاظ القرآن إنما هي لعامة الناس، عامة الناس سيرهم ومسارهم في القرآن الكريم إنما هو في عالم الألفاظ. تجدهم يتلون القرآن الكريم، مجرد أنه يتلو القرآن ويريد الثواب من وراء التلاوة، أو أنه يجيد التجويد في القرآن الكريم أو الألحان في تلاوة القرآن الكريم، أو حتى يفسر الألفاظ القرآنية. علماء التفسير يعدون في هذا المجال أيضا من العامة، حيث أنهم يكتفون بظواهر القرآن وألفاظ القرآن. هذا وجه في القرآن، عامة الناس إنما انطلقوا من هذا الوجه. وهناك معاني القرآن، معاني القرآن للخواص، من العلماء، من الأتقياء، من الأولياء، من الأوصياء، يقفون على معاني القرآن. وهذه المعاني بلا نهاية، لأنه كما ذكرنا حبل ممدود القرآن الكريم من السماء إلى الأرض. فالإنسان يأخذ هذه المفاهيم وهذا الحبل ويصعد إلى الله سبحانه وتعالى صعودا معنويا، صعودا فكريا، صعودا أخلاقيا، صعودا إخلاصيا. يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح المخلص يرفع ويرفع عند الله سبحانه وتعالى، ويرفع الإنسان إلى قاب قوسين أو أدنى من ربه الأعلى جل جلاله. فحينئذ هناك معاني القرآنية بلا نهاية، وهي عبارة عن بطون القرآن، ولا يمس هذا البطن إلا من كان متطهرا وفي خط الطهارة والنظافة. وإن الله نظيف ويحب النظافة، والنظافة من الإيمان، ويحب المتطهرين. فمن كان متطهرا، من كان نظيفا بروحه، بعقله، بأفكاره، بعقيدته، بسلوكه، بظاهره يكون نظيفا، بباطنه فإنه يقف على أسرار القرآن الكريم ومعاني القرآن الكريم. والوجه الثالث للقرآن الكريم هو الإشارات واللطائف، أدق من الحقائق، أدق من المعاني، إلا أنه الحقائق أدق من الإشارات كما سنذكر. فهذه الإشارات واللطائف القرآنية إنما هي لأولياء الله. من كان وليا لله سبحانه وتعالى يقف على لطائف القرآن وإشارات القرآن. وهناك الوجه الرابع وهو الحقائق القرآنية، إنما هي للأنبياء، ومن كان في خط الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء فإنهم يقفون على حقائق القرآن الكريم. ومن يقف على الحقيقة يقف بلا شك على الإشارات واللطائف وعلى المعاني وعلى الألفاظ، فيكون جامعا للوجوه الأربعة في القرآن الكريم. والحج كذلك، فهناك من الحاج من يكتفي بالظواهر فقط، بألفاظ الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يكتفي أنه يردد هذه العبارة ولا يدري ما وراء هذه العبارة من المعاني، من اللطائف، من الحقائق، يغفل عن ذلك. فهنا يكثر الضجيج ولكن يقل الحجيج، وما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. وهناك من الحجاج، من الحاج والحاجة، من الرجال والنساء، من يقف على معاني وأسرار وحكم الحج، فحينئذ تجده يختلف في سلوكه في حجه عن عامة الناس، في طوافه عن عامة الطائفين والركع والسجود، في ركوعه في سجوده يختلف عن الباقي، لأنه يحمل معاني الحج وأسرار الحج. وهذا ما نبغيه في هذه الحلقات إن شاء الله. وهناك من يقف على إشارات الحج ولطائف الحج، الحج فيه لطائف. لماذا المرأة عندما تحج بيت الله الحرام يجب عليها أن تكشف وجهها؟ في الصلاة تستر الوجه لا يضر، ولكن في الحج يجب عليها أن تكشف الوجه. لماذا؟ هناك لطيفة، هناك إشارة، ربما من لطائف هذا الحكم الشرعي أنه المرأة حينئذ تكون مع الطائفين، مع الرجال، في أمان من أعينهم. هذا الطائف الذي يطوف حول البيت ويعشق الله سبحانه وتعالى، وكالفراش يطوف حول البيت عشقا وشوقا، ويشتغل بالله سبحانه وتعالى، ويثنى في الله ويبقى بالله. مثل هذا لا ينظر إلى النساء، لا ينظر إلى الأجنبيات. فلذا المرأة تحس بالأمان، فاكشفي وجهك، يحرم عليك ستر الوجه أيتها المرأة الحاجة. لماذا؟ لأن أنت في أمان من أعين الحجاج، لأن هذا الحاج قد انطلق إلى الله سبحانه وتعالى. ما أروع هذه اللطيفة وهذه الإشارة، وكم من هذه اللطائف والإشارات في الحج.
فلا بد أن نقف على ذلك. وهناك من يقف على حقيقة الحج. حقيقة الحج، الإمام زين العابدين يقول لأحد العلماء في عصره عندما يحج بيت الله، أنه عندما نزعت ملابسك للغسل، أنه يستحب أن تغتسل غسل الإحرام، عندما نزعت ملابسك هل نويت بذلك أنه تنزع لباس المعصية؟ لأن هذه اللباس، هذا الثوب الذي عصيت فيه الله سبحانه وتعالى، وأنت الآن منطلق إلى زيارة الله، إلى طواف البيت، تنطلق تريد أن تطوف البيت الحرام، تطوف حول الله سبحانه وتعالى. ما هذا إلا شعار لشعور، عندك شعور طواف لله سبحانه وتعالى حول هذا البيت، شعار لذلك الشعور الداخلي والباطني والقلبي والروحي، فتريد أن تطوف. وإذا به يقول عليك أن تنزع ملابس المعصية، فهل نويت ذلك عندما نزعت الملابس؟ نويت ذلك أنه نزعت ملابس المعصية وألبس ثوب الملائكة، الإحرام، ثوبي الإحرام بلون أبيض، وهو عبارة عن ثوب الملائكة، عن ثوب الطهارة والقداسة، فألبس ثوبي الإحرام والطهارة والقداسة والطاعة، أريد أن أحج إلى بيت الله الحرام، أريد أن أحج حول البيت وأطوف حول البيت، فهل نويت ذلك؟ يقول لا يا ابن رسول الله. يقول فما حججت؟ إذن هذا لم يكن الحج الحقيقي والواقعي، إنما كان حجا ظاهريا فقط. فلا بد أن نقف على أسرار وحكم الحج حتى يكون حجا واقعيا، حتى يكون حجا حقيقيا، نقف على حقائق الحج. وهذا ما يكون عند الأنبياء وعند الأوصياء، عند الأئمة الأطهار، هم عيبة علم الله، هم كهف كتب الله سبحانه وتعالى، هم سر موضع سر الله سبحانه وتعالى، كما في نهج البلاغة في أوصاف الأئمة، وكذلك في زيارة الجامعة الكبرى موضع سر الله. فإذا أردنا أن نقف على هذه الأسرار، إنما نأتيها من أبوابها، وأتي البيوت من أبوابها، وأبواب هذه البيوت الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فلا بد أن نقف بكل خضوع وخشوع أمام هذه المدرسة وهذه الثقافة الهائلة العظمى في معرفة الحج وأسرار الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن نقف على سر العبادة والحج، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثا ولا لهوا، وما كنا لهذا الخلق من اللاعبين واللاهين، إنما خلق ذلك لحكمة. فلسفة العبادة هو تكامل الإنسان وكمال الإنسان بالعلم والرحمة والعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلابد أنه نصل إلى حق اليقين من خلال علم اليقين وعين اليقين، نصل إلى ذلك الحق الحقيق، إلى تلك الحقائق التي في القرآن الكريم وفي الحج العظيم، بشهود ومكاشفة قلبية وروحية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للوصول إلى هذه المعارف إن شاء الله. وما أعلى هذه المعارف وأجمل هذه المعارف، حياة الإنسان حياة كمال، لا نكون كالأنعام همنا بطوننا فقط، إنما نكون كالملائكة، جئنا لكي تخدمنا الملائكة. الإنسان بعقله وبتقواه تخدمه الملائكة، لأنه تغلب على شهواته وتغلب على حيوانياته، ومن يتغلب على حيوانياته وشهواته يكون في صف الملائكة، بل الملائكة تخدمه كما ورد في الأحاديث الشريفة. فما أروع للحاج والحاجة أن تكون الملائكة في خدمتهما، وإنما يكون ذلك بالمعرفة التامة لأحكام الحج ولحكم الحج، لشريعة الحج ولحقيقة الحج، لفقه الحج الأصغر ولفقه الحج الأكبر، للفقه وللعرفان سوية إن شاء الله، نطير بجناحين إلى الله سبحانه وتعالى، بجناح الفقه وبجناح المعرفة والعرفان. أسأل الله لي ولكم ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.